أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن جماعة من المسؤولين ذهبوا إلى أن التجري ليس بقبيح، وقد استدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في تعليقه على الرسائل، وحاصل ما ذكره قدس سره أن الفعل المتجرى به يستحيل أن يتصف بالقبح، لأن الحسن والقبح إنما يتعلقان بالأفعال الاختيارية، فالفعل الصادر من الإنسان اختيارا تارة يتصف بالحسن وأخرى بالقبح، أما الفعل الصادر من الإنسان بغير إرادة واختيار فلا يتصف بالحسن ولا بالقبح، فإن الحسن والقبح كالوجوب والحرمة، وكما أن الوجوب لا يمكن تعلقه بالفعل الخارج عن الاختيار والإرادة، وكذلك الحرمة، فالحسن والقبح أيضا كذلك. وعلى هذا فإذا اعتقد المكلف بأن هذا الماء خمر فشربه ولم يكن في الواقع خمرا بل ماء مباحا أو مملوكا له أو مأذونا في التصرف فيه، فهناك أمور ثلاثة: الأمر الأول شرب الخمر الواقعي، الأمر الثاني شرب الماء المباح، الأمر الثالث شرب مقطوع الخمرية. أما الأمر الأول فلا وجود له، فإنه ليس بأن هذا الماء ليس بخمر واقعا، فإذا شرب الخمر الواقعي لا وجود له في الخارج. وأما الثاني وهو شرب الماء المباح أو المملوك فهو ليس بقبيح، فإن شرب الماء المباح ليس بقبيح، وأما شرب المقطوع الخمريات فهو ليس باختياري، فإن الإرادة إنما تعلقت بشرب الخمر الواقعي، ولا يمكن تعلق الإرادة بشرب مقطوع الخمرية، إذ لا موطن لمقطوع الخمرية لعالم الذهن، فإن مقطوع الخمرية هو المقطوع بالذات. ومن الواضح أن الإرادة إنما تعلقت بالمقطوع بالعرف، وهو شرب الخمر الخارجي، وأما المقطوع بالذات فهو في عالم الذهن، وهو عين القطع، فلا فرق بينهما إلا بالاعتبار كالمعلوم بالذات فهو عين العلم، فلا فرق بينهما إلا بالاعتبار، ولا يعقل تعلق الإرادة به، لأن المقطوع بالذات أمر تصوري، ولا يمكن تعلق الإرادة بالأمر التصوري، الاراده انما تعلقت بالامر التشديقي وهو الامر الخارجي، فاذا متعلق الاراده هو شرب الخمر الوافعيه وهو لم يقع في الخارج، واما شرب المقطوع الخمريه لم يكن متعلقا بالاراده، فاذا ليس باختياري فإن الفعل الاختياري ما هو صادر عن الإنسان بالإرادة والاختيار، وشرب مقطوع الخمر لم يكن متعلقا للإرادة حتى يكون اختياريا، هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في تعليقته على رسائل الشيخ قدس سره. والجواب عن ذلك أنهنا نظريتين، الأولى نظرية الفلاسفة وهي أن ملاك اختيارية الفعل هو كونه مسبوقا للإرادة، فإذا تحققت الإرادة في نفس الإنسان بكافة مقدماتها وبلغت حدها الأعلى فهي علة تامة لتحريك العضلات نحو إيجاد الفعل في الخارج أو الابتعاد عنه، ابتعاد عن الفعل في الخارج. وأما الفعل الذي لم يكن مسبوقا بالإرادة فهو ليس باختياري وذهب إلى هذه النظرية جماعة من الأصوليين منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه ومنهم شيخنا المحقق محقق الإصفهاني قدس الله نفسه، فذهب إلى أن ملاك اختيارية الفعل كونه مسبوقا بالإرادة، والفعل الذي لم يكن مسبوقا بالإرادة فهو ليس باختياري. النظرية الثانية نظرية جماعة من المحققين، وهي أن الفهم لاكي اختيارية الفعل كونه تحت سلطنة الإنسان وتحت قدرته، وأحسن تفسير لسلطنة الإنسان على الفعل له أن يفعل وله أن يترك، فإن ذلك أمر وجداني غير قابل للإنكار وأمر ضروري له أن يأكل وله أن لا يأكل، وله أن يمشي وله أن لا يمشي، وله أن يتكلم وله أن لا يتكلم، وهذا معنى سلطنة الإنسان على فعله الاختياري. الفعل الاختياري هو ما كان تحت سلطنة الإنسان وقدرته، والسلطنة ذاتية للإنسان، ومعنى السلطنة له أن يفعل وله أن لا يفعل، هذا معنى السلطنة وهذا أمر وجداني. وذكرنا أن الأمر الوجداني غير قابل لإقامة البرهان عليه، فإن إقامة البرهان إنما هي في الأمور النظرية من إثبات الصغرى وتطبيق الكبرى عليها، والأمر الوجداني مدرك مباشرة فلا يتوقف إدراكه على تطبيق الكبرى على الصغرى، فمن أجل ذلك الأمر الوجداني غير قابل لإقامة البرهان الصغرى والكبرى وتطبيق الكبرى على الصغرى. هذا هو البرهان، فإن الأمر الوجداني مدرك مباشرة للوجدان فلا يتوقف إدراكه على أي مقدمة أخرى فإذا كون الفعل تحت سلطنة الإنسان وقدرته أمر وجداني، وقد عبر عن ذلك مدرسة المحقق النهائي قدس الله نفسه بأن ملاك اختيارية الفعل هو ارتباطه بالمشيئة فإن المشيئة توجد بنفسها وهي علة للفعل، ولعل مراده من المشيئة هي السلطنة الإنسان على أفعاله، وأن أفعال الإنسان لا يمكن خروجها عن تحت سلطنة الإنسان، وهذه السلطنة لا يخرج الفعل عن حد الإمكان وهو تساوي الطرفين إلا بإعمال هذه السلطنة، فإذا أعمل هذه السلطنة قد خرج الفعل عن حد الإمكان إلى حد الوجود وإلا فالسلطنة بنفسها لا توجب خروج الفعل عن حد الإمكان وهو تساوي الطرفين. وقد ذكرنا كل ذلك موسعا في مبحث الجبر والتفييض، ذكرنا هناك موسعا ذلك، وسوف نشير إلى أن هذا الفعل صادر عن المكلف بالاختيار. وأما على النظرية الفلاسفة فالفعل المتجرب لا يمكن صدوره بالاختيار وليس فعلا اختياريا، فإن الملاك في اختيارية الفعل كونه مسبوقا بالإرادة ومن الواضح أن ما أراد المكلف لم يقع في الخارج، فإن المكلف أراد شرب الخمر الواقعي وهو لم يقع في الخارج، وما وقع في الخارج فالمكلف لم يرده وهو شرب الماء المباح، فإنه لم يرده شرب الماء المباح وهو واقع في الخارج، فما أراده لم يقع في الخارج وما وقع في الخارج لم يرده، و فأما مقتول حمية فقد ذكرنا أنه ليس متعلقا للإرادة، فإن الإرادة إنما تعلقت بشرب الخمر الواقعي الخارجي لا بشرب الخمر الذهني، فإن الخمر الذهني ليس بخمر فهو صورة الخمر، والإرادة إنما تعلقت بشرب الخمر الخارجي إذا بشرب مقطوع الخمرية، فإذا مقطوع الخمرية أيضا ليس متعلقا للإرادة فلا يكون صدوره اختياريا. فعلى نظرية الفلاسفة الفعل المتجرب ليس باختياري وهو شرب الماء المباح، فإنه لم يرده ولم يكن مسبوقا للإرادة، وشرب الخمر الواقعي لم يقع في الخارج، وشرب المقطوع الخمرية لم يكن متعلقا للإرادة حتى يكون اختياريا. والدعوى أن الشرب مقطوع الخمرية وإن لم يكن متعلقا للإرادة مباشرة فإن متعلق الإرادة شرب الخمر الواقعية، ولكن هذه الإرادة تسري منه إلى شرب مقطوع الخمرية، فإن لإرادة أحد المتلازمين تسري إلى الملازم الآخر وما نحن في كذلك. هذه الدعوة مدفوعة، أولا لا ملازمة بين شرب الخمر الواقعي وبين شرب مقطوع الخمرية، لا ملازمة بينهما، بين شرب مقطوع الخمرية شرب صورة الخمر في عالم الذهن وهي ليست بخمر ولا ملازمة بينهما، بين صورة شرب الخمر في عالم الذهن وبين شرب الخمر الواقعي، فلا ملازمة بينهما حتى تسري الإرادة المتعلقة بأحد المتلازمين تسري إلى الملازم الآخر وثانيا مع الإغماض عن ذلك وأن بينهما ملازمة، ولكن لا دليل على سراية الإرادة من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر تكوينا، إذا كان التلازم بينهما طوليا، فإن المقطوع بالعراض في طول المقطوع بالذات، وفرضنا وجود الملازمة بينهما، ولكن لا تسري الإرادة المتعلقة بالمقطوع بالعراض سرايتها إلى المقطوع بالذات، لا دليل على ذلك، لا برهانا ولا وجدانا. نعم، إذا كانت الملازمة بين الشيئين عرضيا في عرض واحد أو في طول واحد ذاك بنحو التوقف كالملازم بين وجوب شيء ووجوب مقدمته كالملازم بين وجوب شيء وحرمة جده فإنه لو قلنا بالملازمة هذه الملازمة تكوينا ثابتة فإن المولى إذا أراد إيجاب شيء أراد إيجاب مقدمته أيضا في مرحلة المبادي فإن إرادة شيء في مرحلة المبادي تستلزم إرادة مقدماته في هذه المرحلة وأما الملازمة التشريعية في الإرادة التشريعية فهي غير ثابتة جزما حتى في هذه الموارد فإن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته في مرحلة الجهل غير ثابتة فإن أريد بهذه الملازمة ترشح الوجوب من وجوب ذي المقدمة إلى المقدمة كترشح المعلول من العلة فهو مستحيل فإن الوجوب أمر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن وفعل اختياري للمولى مباشرة فلا يتصور فيه العلية والمعلولية التوليد والتولد فلا يمكن أن يكون الوجود معلولا لوجوب آخر أن يكون الوجود متولدا من وجوب آخر هذا مستحيل لأن الوجوب أمر اعتباري ولا يعقل أن يكون الأمر الاعتباري علة لاعتبار آخر فإن الأمر الاعتباري فعل اختياري للمعتبر مباشرة فإذا الملازمة بينهما في مرحلة الإرادة التشريعية لا يمكن بنحو الترشح وبنحو العلية وإن أريد بالملازمة في هذه المرحلة الملازمة بين الجعلين يعني أن المولى متى جعل وجوب المقدمة جعل وجوب المقدمة أيضا متى جعل وجوب شيء جعل حرمة جده أيضا وهذا وإن كانت ممكنا ثبوتا إلا أنه لم يقع في الخارج ولا دليل على وقوعه في الخارج فإن وقوعه في الخارج بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك فإن جعل الوجوب من المولى بحاجة إلى نقطة تبرر هذا الوجوب وإلا لكان هذا الوجوب لغوا فإذا جعل الوجوب للمقدمة بحاجة إلى نقطة فهل هناك نقطة تبرر جعل الوجوب للمقدمة أو لا نتكلم فيه